ها؟ أين؟ ولو أعوذ بفضل رزينا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
اقرأ هنا على الأقوس.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة القتال وقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فهما أمران، إما التزام طاعة الله وامتثال لأوامره فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه.
بكل آية فيها صمكم أصمهم، ليس المراد به حقيقة الصمم بمعنى لا يسمع شيء ولا يرى شيء، المقصود به ما يتعلق بالدين، أن لا يسمع أمر الدين سماع انتفاع ولا يبصر بصر انتفاع. يا الصارف معه أنهم كانوا يبصرون ما كانوا عمي، يسمعون ما كانوا صم، فلما يقول صم بكم وهم يسمعون ويرون معناها صم عن سماع الحق والانتفاع به، بكم عن النطق به لا إله إلا الله. وهكذا فلا بد حينئذ للطالب أن يدرك طريقة العرب، وهو ما يسمى علم البلاغة. وإذا ما فهم هذا فإنه سيغلط كثيرا في القرآن، سيغلط لا شك، لأن من يقول صم يقول سبحان الله، الله جعلهم صم، صم آذانهم ما يسمعون شيء. لا هو صحيح، يسمعون كانوا، لكن ما يسمعون الحق سماع انتفاع، مع كونهم يسمعون الحق لكن لم ينتفعوا به لكبر في صدورهم واتباعهم للهوى. فلا بد أن تستوعب هذا العلم الذي يعنى بطريقة العرب وأسلوبهم. فلا شك أنه ما كان يعني بقوله صم أنهم لا يسمعون، ولا بكم أنهم لا يتكلمون، وأنهم صم أنهم لا يسمعون حتى الحق، بل سمعوا الحق. شوف رائد ثوب هذا هو رايح، فهم عن تقدير المصحف ما ورد، هو ماشي كذا كل سورة مسكين ما يدري قبل، ويظن أنه الآن أحسن عمله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونهم، فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، وليبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء تحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل. أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدا، هذا هو الواقع. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين العداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: سنطيعكم في بعض الأمر، أي الذي يوافق أهواءهم. فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، والله يعلم إسرارهم، فلذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها. فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة؟ قال تعالى: وإذا توفتهم الملائكة، أي الموكلون بقبض أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة.
وهذا يجب أن تؤمن به، يعني إذا شفت كافر يحتضر وعلمت أنه قيمة الحجة عليه، المهم أنه توفي كافر ملعون، إن الذين كفروا ماتوا كفار، فلابد وإن كنت لا تراه يصيح من ضرب وجهه ودبره بالمطارق أن تعتقد أنه وروحه تخرج يضرب ويقمع قمع شديد بالمقامع التي من حديد بواسطة الملائكة. هذا نكال، هذا النكال به بسبب كفره، يعني رأى الآيات أمامه وسمع الرسل وسمع الخير ورأى الشمس والقمر وآيات الله وهو مصر على كفر. إيش هذا؟ هذا شيء يسير، ما يحدث له يسير مما فعله من الكفر والإجرام وترك توحيد الله وشكره بطاعته. فقليلا يضرب من مقامع من حديد في وجهه ودبره، وأعظم وأبلغ ما يكون من الإهانة له والعذاب الشديد عند قبض روح. فكيف يدخل القبر وكيف يدخل جهنم وهي عليه مؤصدة مطبقة في عمد ممددة؟ نعم.
ثم قال تعالى: والله يعلم إسرارهم، فلذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة؟ ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان، وكرهوا رضوانه فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه، فأحبط أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها. وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه، فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف أجره وثوابه. ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة، بحيث تخرج أو تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله. هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه. هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم، ولتعرفنهم في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم، أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم. فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر، والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها. ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، فقال: ولنبلونكم، أي نختبر إيمانكم وصبركم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه.
وكذلك مجاهدة النفس، وقبل مجاهدة العدو مجاهدة النفس، يقول النبي المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. صبرك في رجوع الحلقة بعد حلقة ترى يحتاج جهاد، ربما ثبتك الشيطان قال لك: يكفي حلقات، صار لك الآن سنتين أربعة، ثبتك، فكونك لا تلتفت إليه، مقبل. يجاهدك أن تجلس في البيت تأتي الحلقة وتتعلم، تذهب وتراجع وتسامر زوجك في مراجعة العلم
تسميع القرآن وتدبره وما مر عليك من آيات ومعانيها قبل النوم، وتعليم أولادك في الطريق ما درست في القرآن بطرح الأسئلة، كل هذا يراد منك مجاهدة، يريد منك مجاهدة. فليس الجهاد مقتصر على الجهاد العدو، بل لا يكون جهاد عدو إلا بعد جهاد الهوى الشيطان. إذ أنه لو ما درست فضائل الجهاد وصبرت في حلقة العلم ما تجاهد، لو ما درست كيف تقسم الغنائم ما تعرف تقسمها في الجهاد، لو درست ما درست كيف شروط الجهاد وقعت في حلقات علم تدرسك شروط الجهاد لجهد جهاد بدعي كالذي يجاهدونه الآن في داعش وأضرابهم. وإيش حصل؟ هل فتحوا هل أقاموا دولة الله حقا؟ يذبحوا أهل الإسلام ويقيموا الحد على وجه من الجهل، لا يعرفون كيف إقامة الحدود، يذبحوا من كان مسلم مرتكب كبيرة على طريقة الخوارج الأولين. كل ذلك لأنهم لم يصبروا على الدراسة عند العلماء، لم يجاهدوا أنفسهم. أول ما جاءهم الهوى أن ذو العلماء سلطان تركوهم، ما صبروا حتى يعرفوا الحق. ما عرفت الحق وتمحيصة ترى يحتاج إلى صبر. إذا شفت نفسك تأخذ المعلومة وطير بها فعلم لا صبر لك. ذو العلماء سلطان تركوا لا تطلب العلم. إيه العلماء سلطان ما عندك صبر. بعض الناس ما عنده صبر على تمحيص المعلومة فيهلك. كل حين خلاص العلماء سلطان العلماء سلطان يقعد 40 سنة على هذا القول ما يفكر ولا يمحص الأمور. فتمحيص الأمور يحتاج إلى صبر، فلا دين لمن لا صبر له. وحضورك الحلقات مرة بعد مرة تلتقي في أعالي الجنة يحتاج إلى صبر. سمعة الله غالية، الجنة 100 درجة. هل توازي بالله من كل يوم يحضر حلقة؟ كل يوم يأتي من بعيد ويحضر حلقة ويسمع ويرجع ينفذ العلم اللي سمعه في الحلقة وفي الكتب اللي قرأها في بيته في أهلي وفي عملي وفي أصحابه، وكل هذا في كل يوم يرتفع بالجنة. فإذا توفي صار في المرتبة التي عمل بآخر مسألة بها. آخر مسألة سمع الشيخ يقول استاك إذا دخلت البيت، لأن النبي كان استاك، راح يشتروا مسواك وآخر يوم في وفاته استاك. هذه درجة طلع فيها لأنه سمع العلم، سماع العلم ويقين به درجة، لأنه صدق ما كذب قال فيها مسواك. إيش الفائدة قال استاك وداخل البيت؟ ما كذب العلم، صدق في الحلقة فله ثواب التصديق الرسول. هذه أول شيء. ثم بعد ذلك عمل، رجع البيت، أول بدأ فعل مستاك درجة أخرى العمل بالعلم، وهكذا يرتفع بين تصديق الرسول وبين العمل بكلامه، ولا زال يرتفع يرتفع حتى يكون في أفخم درجة في الجنة وهي أعلى. بينما العوام شوفوا كيف أول ما يعني أول ما ربما ما يأذن تجي تعافد يحج المسجد يقعد يقرأ القرآن يقرأ القرآن، أول ما يشوف حلقة علم يقول مالي ومالها ويرجع بيته وينام. هل يستوي الذين يعلمون وحضروا الحلقات والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. يقول بعض أهل العلم أدنى درجة في الجنة لو دخلوها العوام، يقول في نفسه أصلي أصوم أصبح شوي وملي حياته بالبدع والخطاء في صلاته. نشوف تميز العامي أحيانا في حركة يديه في الصلاة، يسمع أنه في رفع أصبع، كيف يرفعها؟ لا يعرف، يهبط كل أصابعه ويجي أصبع له سبابة بس الواحد يرفعها تحيات لله ما يعرف أنه يضعها الوسطى على الإبهام ويكون كالحلقة ويضم الخنصر في الصلاة. لا يعرف، ما درس شيء كذا. كان واحد من كبار المتعلمين العامة بروفيسور في الهندسة الميكانيكية من أساتذة أكابر الجامعات، مسلم أعطاه الله ثراءه لكن ما أعطاه فقه، مسكين حياته كلها دراسة ويصلي ويجري على المختبر ويجري على الأعمال حقته وهم العلم. آخر شيء سمعته منه أو من آخر ما سمعته في الصلاة يقول أنه صلي على يعني الدروش على ما يفتح الله عليه أي شيء، كيف تحط يديك؟ يقول خاص أي شيء كذا. قيد الصلاة بأفعال النبي ما يعرفها مسكين. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يا أخي معناها لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يعرف. طيب هذا لو دخل الجنة وين بيكون؟ لو نجى بصدقة أو بصلاة يكون في أدنى طبقات الجنة. آخر أقل منه مال وجاه، ما عنده رسالة دائية، لكن حبب إليه العلم يجي من مكان بعيد ولو حافي ويجزل الحلقة يسمع ويجاهد نفسه ينفذ. شوف هذا وين اللي كان في الدنيا عنده بروفيسورية وعنده أثر أمال وسيارة وعلاقات مع كبار الشخصيات علاقات عظيمة. وين هذا؟ وين هذا الذي ما يعرفه أحد لكنه يطلب العلم كل يوم؟ وهذا نايم في دنياه ويعرفها لكن لا يعرف آخرته. يترقى هو نايم، هو رايح يصير نايم وهذا يطلب العلم ويرتفع عليه جاهد. قال والله لو كان في قلب الجنة عصره يتحسن، يقول والله ارتفع علي هؤلاء، والله يريت أن يطلب العلم. لكن خلاص راحت الدنيا وراحت حلقاتها وراحت دروسها وكتبها وختم الكتب والانتقال في التفسير من سورة لسورة كله ودع، بقي الجزاء في الآخرة. لابد الإنسان أن يجاهد نفسه في طلب العلم، وليس الجهاد فقط محصور في القتال بل يجاهد في الطلب. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. أمرك الله بمجاهدة النفس في طلب العلم، كما أمرك بمجاهدة النفس في البقاء في المرابطة في العدو وجهادهم، كذلك أمر أن ترابط في حلقات العلم، تأتي حلقة بعد حلقة لتتفقه تعلم دين الله لتنشره بين الناس وتكون من جند الله وأوليائه. أكثر الناس استجابة الدعاء العلماء وطلبة العلم، أكثر من يستجيب الله دعاءهم عند الورطات هم طلبة العلم، حضروا حلقات وتواضعوا وجلسوا، فحينما يرفعون كفهم يدعون يجدون إجابة والله سريعة ما دام أنه يعملون بما سمعوا ظاهر وباطن مخلصين لله الدين. فهم أولياء الله إذا عملوا بالحديث وتركوا الرأي وتركوا البدع والضلالات. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أي عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغي وضلال، فإنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينقص به ملكه وسيحبط أعمالهم أي مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها. ثم يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وهي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة. وقوله ولا تبطلوا أي أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك.
أما النفل أما الفرض عفواً إذا دخلت فيه لا يجوز تقطعه، دخلت الفرض تخبط في قراءة الفاتحة لا يجوز تسلم وتعيد الصلاة، هذا ما يجوز، هذا منكر، يعني قد تستحق عليه العذاب. انتبه، استغفر الله من هذا. فرض دخلت فيه ما يجوز أنك تقطعه لأي سبب كان،
ولكن فيه إتمام، في سجود سهو، في أما نتفع الفرض كما يفعل بعض العوام اقطع فرض بسهولة، غلط. لكن النافلة يقول أفتى ابن عباس إنك مثلا في النافلة أتممت ركعة وأردت أن تخرج لا بأس، لكن يكره من غير موجب، يعني ركعت ركعة ثم دق الجرس ثم تركت الصلاة ورحت شوف مين، ما في معنى في النافلة. أما الفرض اللي دخلت فيه لا يجوز تقطعه أبدا، أما النافلة فيجوز. ولذلك إذا نادتك أمك وأنت في نافلة تقطع النافلة ولا تجبها، لأن استمرارك في النافلة مستحب وإجابة أمك واجب، فلا تقدم مستحب على واجب. نعم.
قال
إذا أقيمت الصلاة فيجب أن تقطع النافلة لأن الفرض مقدم، فلا صلاة للمكتوبة إلا إذا كان في وقت تستطيع فيه تكبيرة الإحرام فكمل صلاتك كما أفتى الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية والتي في البقرة قوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، مقيدتان أو مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزهيدهم إياهم بالحق ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا منه فلن يغفر الله لهم، لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنهم قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله.
من تعرفون شخصية كافرة وتصد عن سبيل الله وتشتد على النبي والصحابة وصارت أفضل شخصية بعد رسول الله وأبو بكر؟ عمر. هذا يجعله لا تيأس من روح الله مهما فعلت. كان عمر يشتد على النبي والصحابة وعلى الإسلام، مضى وقتا في مكة ثم اهتدى سبحان الله وصار شديد في الحق لا تأخذ فيه لو مثلا الشيطان يراه في فج يسرق ورجل غيره، أسلم خلاص أسلم وطهر قلبه ومل علم وتنقى، فهذا يفتح لك حينئذ أبواب الأمل والفأل. لا يأسف الشيطان تقول أنت فعلت مهما فعلت قدرت الله سيئاتك حسنات، ولو قتلت أهل الأرض جميعا كلهم ما أقضيت أحد فيهم إلا أنت وحدك قتلت، الباقين وين؟ قتلهم بالآن ماشي الأرض واحدة. ثم لو قدر نساء أهل الأرض كلهم بالمحارم واقعهم بالزنا، هذا كله لتقريب المسألة إليك لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا من كفر إلى سرقة الريال والدرهم، أعلى شيء إلى أدنى شيء يغفر كل الذنوب، بل كل الذنوب اللي صنعته يبدل لك يا حسنة، بل يفرح فرح أشد من فقد دابة ثم لقيها بعد أن يأس من الحياة، من فرح يقول الله متعبدي لربك الله أفرح منها بتوبتك وينعمك، والتوبة طاعة لله لكن قم بشروطها من الندم والعزم على عدم العودة والإخلاص. فإياك مهما فعلت أن تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون اللي يقول لأ الله ما فعلت ما يغفر، وييأس من مغفرة الله له، نعوذ بالله. فاليائس المعتقد أن الله لا يغفر هذا كافر.
قال رحمه الله: ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها على أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. ثم قال تعالى: فلا تهنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي لا تضعفوا في قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبا لمرضات ربكم ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبا للراحة، والحال أنكم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أن ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن، كونهم الأعلون أي قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. الثاني أن الله معهم فإنهم مؤمنون، والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقة تضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ثم قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها، بأنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهيا في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات، لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي.
كل عمل يعني لا تستفيد منه في الآخرة فهو كله، إلا إذا كان الرجل يلاعب زوجه فإن هذا أدنى من المودة. كذلك إذا كان يمرن فرسه ليتدرب على الجهاد في سبيل الله، المهم أنه كل عمل لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة فهو باطل، لا فائدة ولا ثواب فيه. فإذا قال قائل والله إذا لنا أعمل أعمال كثيرة، نقول له أنو بها وجه الله. فيقول طيب كيف أفعل في البناء؟ فالنبي يقول كل عمل يؤجر عليه العبد إلا البناء لا ثواب فيه. قل كان مقصود النبي الزيادة في البناء على وجه لا يستفيد منه العبد، على وجه المفاخرة. أما أن تقصد تستر أولادك بهذا البناء وتبنيه للحاجة ولحاجة أولادك هذا عمل صالح، لكن هذا الحديث فيه تزهيد على الزيادة في البناء كما يفعل البعض. هو أسرته 17 أو 7 نفر، فيبني بناء من 30 غرفة، ليش قصر كبير؟ عشان يقال عنده قصر كبير. كله جن، يفتح غرفة ورا غرفة غرفة كلها جن ساكنين معه، أولاده في 7 غرف بس، الواحد أخذ الغرفة مع حمامها مع صالتها ربما، ثم الباقي وش الفائدة؟ فالواحد يبني البناء الذي يحتاج إليه، لا يزيد في البناء قباب وأشياء ومداخل حتى يقول شوف هذا كله قصر، ما تستفيد شيء. أنت الآن لست في الآخرة، دار ممر. إيش رأيكم في إنسان رايح مثلا تبوك، فجاء المحطة يستريح فعجبته يعني المحطة والهواء فيها، قال والله خلينا المبر أكمل مشواري الآن إلى تبوك، والله هو الآن أبني بيت كذا يعني 3 غرف أستريح فيه، وصار يبني ويخرج رخصة بلدية ويسر عن السراميك، 6 شهور لين قوم 3 غرف وأصلحها. بعد ما بنى دخل في البيت وألقى ظهره شخر كما يقال عمنا، ايش يقول؟ يقول لك استراحت وسافر. طيب ليش تبني هذا كله؟ يكفيك كان تحت شجرة ترمي برقائك وتنام وتشخر هالتشخيرة هذه، لازم يعني 3 غرف وتضع. المقصود ان الانسان يكون في البناء على قدر ما يحتاج اليه، لان النبي قال يؤجر في البناء في كل شيء الا البناء. فاذا كنت في نوم لا تجعل نومك يضيع من حياتك، الانسان ينام كثير ترى في الحياة، يعني كم حياتك؟ 60 سنة، ربما تنام 30 سنة منها أو 20 سنة نوم، كل تفسد نومك. إذا كنت 60 سنة ربما 20 سنة ثلث حياتك نوم. فإذا ما استثمرت النوم جعلته عبادة للتقوى على طاعة الله ضاع عليك 20 سنة من 60 سنة في مرافق، بس تريح بدنك متعة. لابد تنوي بالنوم ما نوى أبو ذر، قال إني أنوي إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب بالنوم أرتاح لأقوم الليل. نعم.
قال رحمه الله: بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى تستكمل دنياه، حتى تستكمل دنياه ويحضر أجله. فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه، فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها. وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: وإن تؤمنوا وتتقوا، بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته،
وهي العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه. فهذا الذي ينفع العبد وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه، وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفا ليثيبهم الثواب الجزيل. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال، أو ينقصكم نقصا يضركم. ولهذا قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي ما في قلوبكم من الضغن إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. والدليل على أن الله تعالى لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منها، أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله على الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. فمنكم من يبخل، أي فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة.
إذا جئت تنفق مالك فلا تبخل إذا كان كانت هذه النفقة ستحسب لك في الآخرة، لا تبخل. فلربما بخلت وجاء شؤم بخلك فبقي المال معك وتوفيت وما استثمرت في الآخرة، وين راح؟ للزوجة الولد من الإرث. الزوجة تشتري فستان لترى الرؤية الشرعية العريس الجديد من إرثك، فلا تبخل. رأيت فقير صدق عليه، رأيت إنسان حصل له يعني من أصحابك حصل له حاجة وعندك فضل مال، أسعفه حتى يقضي حاجته ويكون في ميسرة ويرجع لك المال. فمن أدان أخاه مرتين كان كصدقة مرة، ومن أنظر معسر أوضع عنه أظله الله تحت ظله، وما نقص مال من صدقة، بل يزيد المال إذا تصدقت مال ونفعت فيه الإخوان ونفعت فيه الأقارب، المال يبارك يزاد فيه. قصة والله لا أنساها، أذكرها ولا أنساها. كان لي عم يعمل في أعلى طبقات الوظائف بالديوان، وأعطى والده الجد هبة ليتوسع في حاله ويرفع مضايقه، وهبوا 50,000، أعطاه 50,000، وجاءه من الديوان آخر الشهر أو بعد أيام يصير 500,000، نصف مليون. هذه حادثة. حادثة أخرى، شخص وهب 70,000 لأنه رأى أنه حصل لوالدته شيء من الضيق في مسكنها، فبدل 70,000 ليس عنده غيرها كلها أعطاها، كما حصل منافسة بكر وعمر في النفقة، جاء بكر بمال كله، جاء عمر بنصف ماله. قلوب امتحن الله قلوبها للتقوى. فالعجيب أني أعرفه الآن في وظيفة في شركة كبيرة جدا، يعطونه راتب كل شهر 70، نفس المبلغ اللي أعطاه مرة واحدة، صار يجيله كم سنين؟ 70. هو أعلى مرتب وزير الدولة عندنا يأخذ هو 50، قديم يأخذ 30، تحسن الوضع صار يأخذ 50، صار يأخذ أكثر من وزير دولة مرة. ما هن عليه ما رأى من حال الوالدة، فأنفق ابن آدم، ينفق عليك ولا تبخل بمالك. والصفة اللي جعلت خديجة تقول لا أنت ما يخزيك الله، ليش؟ تكسب المعدوم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر، هذه صفة الأنبياء، أن صارت نائبة من شخص في دهره فتراه يسعفه ويقف بجانبه، فيكون يعني يسخر الله له يوم من يقف بجانبه أحوج ما يكون، لأن المال اللي عندك ممكن يروح، ممكن تحتاج، ثم لأنك أسعفت إنسان قبل 20 سنة، وإذا ذيك ترى ذلك في الدنيا قبل الآخر، يأتيك إنسان حيث تدري يقول خذ استفيد أنين الله يفك عنك، تقول مين هذا عملك اللي قبل 30 سنة لا نسيه الله لك. فلا تبخل يا أخي بالمال، فإن البخل بالمال تشبه بالمنافقين يقبضون أيديهم، أول ما يدعون النفقة يجي يخوف الشيطان، ما تعوض خلاص بيروح عليك، فحينئذ يربيه الشيطان على البخل، فإذا رباه الشيطان على البخل عياذا بالله بخل حتى ربما بالزكاة. في أذكر أحد الأغنياء يصلي معي في المساجد، كنت إمام، فطلب منه أصحاب اليارات طلب منه مال يسير لفقراء في الحي، قال والله مصرعة الزكاة شدت علينا شدت علينا، يعني داخل أكثر من حقها الدولة، كيف يعني شدت علينا؟ ينبغي تعطيهم المال وانت فرح أنه جاي من يحاسبك ويسهل عليك الحسابات. موظف مصلحة الزكاة يقول كم الآن دخلك هنا وهنا وهنا، يقول مثلا من شهر دخل الحمد لله في الشهر 300 مليون مثلا، فيقول 300 معناه في السنة كذا، معناه خلاص من النصف 100 بيكون كذا 46 مليون، فرض خلاص خذه لله، استراح ريحك موظف مصلحة الزكاة، ايش الاشن ازاز الله شهد علينا الزكاة وبالله، كأنه يعني جاي واحد يسرق من ماله، حق الله، حق الله أنك تعطي الزكاة ما تبخل بها. نعم.
ثم قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا، فإن الله هو الغني وأنتم الفقراء تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم، وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثالكم ما يأمركم به يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي، بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تم تفسير سورة القتال، والحمد لله رب العالمين.
ونحن نقترب من ختم القرآن تفسيرا، ولم يبق منه إلا القليل، فاستعدوا وراجعوا ما تقدم من كتاب ربكم، ولا شك اللي يصلون معنا التراويح مر عليهم التفسير، فلا شكهم يتلذذون معنا بالقراءة أكثر من تلذذ العامة، كل اللي نسمعه في القرآن في صلاة التراويح ترى مرينا عليه تفسيرا، تجد الطالب الحضر معنا من 3 سنين في التفسير القرآن في تلذذ عظيم، وهو يسمع معاني كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون ويشركون. كم بقى لنا؟ إيش رأيك؟ نجيب.